حكم صغر الكلب، مسألة رابعة. الثالثة قلنا حكم لعاب الكلب، الرابع حكم صغر الكلب. ما هو الصغر؟ هو الذي يتبقى في الإناء، هو المتبقي في الإناء. طبعا من باب الفائدة، الكلب إذا شرب فإنه يشرب بلسانه، هذه مسألة نحتاجها لأنها تتعلق بها مسائل. يشرب بلسانه، واضح، فيأخذ الماء بلسانه، لطريقة شرب الكلب يأخذ الماء بلسانه ويدخله في فمه، وهذا لا يحصل إلا في المائعات، لا يحصل إلا في المائعات، شيء المائع. وبالتالي فإن هذا الحكم متعلق بماذا؟ بالشراب وليس بالطعام. الآن نحن ما نتكلم من ناحية تستقدر النفس ولا ما تستقدر، نتكلم من جهة الحكم الشرعي. فالمسألة متعلقة بالشراب لا بالطعام، لأنه لو أراد أن يأكل لا يلعب، بل يأخذ هذا الطعام ويأكل منه، فلو أكل سيأكل من طرف من الطعام، من جهة من الطعام من الإناء، واضح، بخلاف اللعب الذي تنتشر فيه إن تنتشر فيه نجاسة إذا كان سائل، واضح؟ طيب، مسألة التي تليها قلنا في حكم سؤر الكلب الماء المتبقي، فما حكمه؟ هل هو نجس أو ليس بنجس؟ قلنا إن الماء لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه. هذا الماء الذي شرب منه الكلب إذا نظرت فيه قد لا ترى شيء من النجاسة، وقد لا ترى تغيرا على هذا الماء الذي شرب منه الكلب، قد لا ترى تغيرا على هذا الماء الذي شرب منه الكلب، لكن لما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وجود خبث في هذا الماء، نقول بنجاسة هذا الماء القليل، بنجاسة هذا الماء القليل، وهو الأظهر والأحوط أن يقال بنجاسة هذا الماء القليل، وأن الماء القليل جدا فإنه غالبا لا يسلم من انتشار النجاسة فيه أو تغيره بالنجاسة غالبا. وعلى هذا تأتي رواية فليرقه، هل يراق الماء القليل أو لا يراق الماء القليل، واضح على هذا الأمر، سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح، فنقول عندنا تعليلات أخرى تدل على ماذا؟ على أن الماء القليل يتنجس إذا كان قليلا جدا، قد يتنجس في هذه النجاسة. يؤكد هذا المعنى ما ثبت عند ابن المنذر في إسناد الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسل، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسل، فإنه رجس، فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسل، فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ. فهنا أوضح ابن عباس أن ماذا؟ أن لعاب الكلب نجس، واضح؟ أوضح أن لعاب الكلب نجس. طيب، مسألة التي تليها في حكم الكلب، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ الكلب ككل، عين الكلب، ذات الكلب، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ اختلف في ذلك أيضا أهل العلم، وذهب المالكية إلى طهارة الكلب، وذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الكلب، ومنهم من يفرق بين اللعاب والعرق. وعلى كل حال فالكلب نجس كله لأمرين، الأول الحديث الذي معنا، واللعاب إنما يخرج من الجسد، ولما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انتظاره لجبريل عليه الصلاة والسلام في البيت، فتأخر عليه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه بعد مدة فقال أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت جرو كلب، بمعنى الحديث إن في البيت جرو كلب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الكلب ورش مكانه ماء، رش مكان الكلب ماء تحت كان تحت السرير، فدل هذا على أن عرق الكلب نجس. فإذا كان لعابه نجس وعرقه نجس وهو يخرج من الجسد من داخل الجسد، فلا يتولد هذا من الجسم داخل الجسد الطاهر والله أعلم، لكن الشعر يحتاج إلى تأمل ونظر والله أعلم، أن يقال بنجاسة الشعر، أن الإنسان بمجرد أن يلامس شعر الكلب أنه يجب عليه أن يغسل، الله أعلم، يحتاج إلى نظر.